بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ما زلنا في كتاب الشركة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى قوله وربع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها يشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قوله شركة اليتيم وأهل الميراث. هل يجوز مشاركة اليتيم في ماله من أجل التربح والتنمية؟ فقول واحد: يجوز بشرط، يعني الأصل أن يبقى مال اليتيم كما هو، ولكن إن خاف أن تأكله الصدقة أو الزكاة فله أن يتاجر فيه، وهذه المتاجرة تكون بالقسط والمعروف، فجاز مشاركة اليتيم في ماله. وكذلك أهل الميراث، لو أن أطفالا صغارا كان عندهم مال وورثوه أو كبار ورثوه، فهذا المال بقي فجاز فيه المشاركة شريطة أن يكون أيضا بالقسط والعدل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد الزهري عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عروة عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ثم قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، انتقل إلى إسناد آخر، قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآيات، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني واحد عنده يتيمة وهو وليها، تشاركه في ماله، تشاركه في ماله، يعني يكون في مشاركة في ابنة عمه إلى آخره، يعني أي يتيمة من الأيتام وصار لها ولي، والولي يحل له أن يتزوجها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقه، يعني من البيت وليس لها أهل وهو وليها، فيضر بها في الصداق ويضر بها في مهر مثلها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن، يبقى نهي عن النكاح من هذه اليتيمة التي في حجر وليها إلا أن تعطى مهر المثل كمثل قريناتها وبناتها، يعني من الذين في إطار الأسرة وممن حولهم، ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، يعني يكون في علو وليس في بخس، ويكون الرغبة في الزواج من هذه هو من أجل المال أو من أجل الجمال بلا شيء، يعني بلا صداق المثل. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أي إذا أراد أن يظلم فالنساء سواها كثير. قال عروة، قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآيات. ثم قال إلى قول تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. يعني قد يكون العكس، يتيمة لا مال لها ولا جمال فلا تنكح، فهنا هذا ليس بالقسط، بل يجب أن يكون هناك قسط وعدل بالنسبة لهذه اليتيمة. قول: باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قول: باب الشركة في الأراضين وغيرها. هل يجوز المشاركة في الأرض بيني وبين غيري؟ طبعا يجوز. وفي غير الأرض كالبناء وآلات الحراثة وغيرها من هذه الأشياء يجوز فيها الشركة. وقلنا الشركة هنا تكون على حسب القيمة التي اشترك بها أصحابه، وهنا يراعى فيها التساوي مع العدل، التساوي مع العدل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال حدثنا هشام وهو ابن يوسف قال أخبرنا قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. يبقى إذا كان هناك مال خليط بمعنى أرض مختلطة بين الإخوة أو بين الأقارب أو بين العائلة، فهنا يجب الشفعة، والشفعة هنا بمعنى أنني لا أبيع نصيبي الذي هو ملكي ولا أحدده مع أقاربي أو مع عائلتي إلا بعد مشورتهم وبعد القيام بأمرهم وحقهم. أقول: أنا عندي قطعة الأرض التي خاصة بي فدان 12 إلى آخره، ولكنه غير محدد المعالم، في أرض مشاع كما يقول الناس، فهنا لا يجوز لي أن أبيعه إلا بعد مشاورة أصحاب الشركاء معي. فإن أبوا قالوا: ما عندنا ولا نبيع، جاز له أن يبيع حقه وقسطه الذي حدد له في هذه الأرض المشاع. فهنا جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم بمعنى مشورة أصحاب الشركة معا في هذه الأرض. لكن ليس معنى الشفعة أن تحبس عن أرض وأن يمنع بيعها، هذا لا يقول به أحد قط، إنما هنا المطلوب أو المراد هو أنه يستشيرهم، فإن أرادوا أن يشتروها فهذا له الأولى، وإن لم يريدوا أو أرادوا شراء بثمن بخس، يعني الفدان مثلا ب100 فقالوا: لا نشتريه منك ب50، فيقال لهم: لا عندي من يشتريه ب100، إن أردتم أن تشتروه ب100 وإلا بعته، وعلى هذا يمضي. فإذا وقعت الحدود بمعنى قسمت الأرض، يعني عملوا تقسيم في الأرض بين الأفراد، وكل نال حصته من حظه المعلوم، فلا شفع إلا على سبيل البر ومن حسن المعاملة وحسن الخلق يجوز. أنا عندي أرض هبيعها هتشتروها، لكن هذا ليس ملزم. لكن لو أن أرضا لم تقسم ثم باعها صاحبها دون مشورة من معه، قول واحد البيع إيه؟ يرد. البيع يرد إلا إذا قال أنني عرضت عليهم أن يشتروا مني هذه الأرض فأبوا، وأرادوا حبس أرضي ومنعوني من بيعها والانتفاع بمالها، فهنا جاز له أن يبيعها بعد إقامة الحجة والبينة على من معه من الشركة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني لا يلزمه أن يقف عند بيعها له. طيب، بالنسبة هنا قضية مهمة جدا، بالنسبة للشفعة في المال المشاع، يعني قلت هنا إذا صرفت الإيه يعني وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، بمعنى لو أي مبلغ على أو زاد من حقي أن أبيعه مع على سبيل النفل مشورة من معي. طيب، لو أن عندي قطعة من الأرض ولكنها في هذا المال المشاع ويلزمني فيها الشفعة، فأردت أن أبيعها لشخص فغال في سعرها عن المثلي، يعني مثلا الفدان مثلا بمئتين ألف، فجأة قال لي يا أخوانا أنا هبيع الأرض بتاعتي دي واحدة شريها بتلتمائة ألف اشتروها، طبعا هيقولوا إيه؟ لا. فهل هذا البيع يمضي؟ لا يمضي. هنا الشفعة أيضا تكون بالمثلية، بما تعارف عليه الناس بلا علو وبلا سفول، فيقال له لا هذه الأرض يقومها الناس قومت بمائتي ألف، أن تبيع بمائتي وعشرة فلا. فجاز لهم أن يشتروها بإيه؟ بالبيع المثلية اللي هي إيه موجودة، لأنها أرض مشاع، وإذا باع بهذه الصورة سيضر بأصحابه الذين هو شريك معهم. لكن كما قلت لو أنهم لا يشترونها وما عندهم مال يشترونها، جاز له قول واحد أن يبيعها بعد إعلامهم وإخبارهم بهذا. قوله باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفع. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا اقتسم الشركاء الدور وقع إيه التقسيم أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، بمعنى لا رجعة في هذا في البيع، ولا أيضا هناك شفعة اللي على سبيل الإيه الإلزام. لكن من باب البر أقول لجاري أقول لمن معي أنا أريد بيع أرضي، فعلى هذا إذا تم التقسيم وحددت الحدود فقلنا ليس هناك رجوع وليس هناك شفعة. قول باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان ابن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. هنا طريقة المشاركة في الذهب والفضة. قالوا أيضا لابد من المثلية، بمعنى إذا اشترك شركاء في الذهب لابد أن تكون بنسب متساوية، بنسب إيه متساوية. طيب لو هناك ذهب وفضة هل يشترط المثلية؟ قالوا لابد أيضا من المثلية التي تكون بإيه بالتقويم. وكذلك في باقي الصرف، في باقي الإيه الصرف، يعني لو عملة واحدة مثلا بالجنيه ما في مشكلة، لكن هناك جنيه ومال سعودي لابد من تقويم المالين في بدء الشراكة، عند بدء إيه الاشتراك في مشروع أو عمل، الريال بكذا والجنيه بكذا، فيقوم هذا بهذا ثم يتفقان على المشاركة بما معهما من القيمة الحاضرة قبل البدء. قال حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك قال عن عثمان يعني ابن الأسود وهو المكي قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم وهو الأحول قال سألت أبا المنهال، هل يعرفه؟ عبد الرحمن بن مطعم البناني، عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. يدا بيد حاضر، ونسيئة متأخر. فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريك زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. طيب لو تمت شراكة بين شريكين، فهذا اشترك بمئة ألف وهذا اشترك بمئة ألف، ولكن صاحب المئة الألف الثانية قال سأدفع الآن خمسين وفي أثناء العمل سأدفع الخمسين الباقية، هل تصح هذه الشراكة؟ الجواب لا تصح. عند الشراكة لابد البداء أن يكون ما اتفق عليه فيما بينهما من مال لابد أن يكون حاضر لا نسيئة، بمعنى هذا مئة ألف لابد أن تكون حاضرة وهذا مئة ألف لابد أن تكون حاضرة. طيب هذا عنده مئة وهذا عنده خمسين، ما الحل؟ يبقى جاز أن يبدأ الشراكة بقيمة المئة ألف مع القيمة خمسين، مع قيمة الإيه؟ الخمسين، أو ينزل بخمسين إلى خمسين يبقى يتساوى في الإيه؟ في الشراكة. أما أن يتفق على مئة ومئة وما دفع الثاني إلا الخمسين فهذا لا يجوز، أن هذا إيه نسيئة، لابد أن يكون المال كله حاضر من الطرف الأول وحاضر من الطرف الإيه الثاني. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.